بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنه كما سمعتم من سماحة الشيخ موعدنا هذه الليلة مع أحد علمائنا صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وكما تعلمون كان المتقرر أن هذه المحاضرة تكون في شهر جماد الآخرة، فأجلت إلى هذا الشهر ووافق معالي الشيخ صالح جزاه الله خيرا على أن تكون في هذه الليلة، فجزاه الله خيرا ونفع به. وهذا الموضوع كما تعلمون عن التحذير من الغلو في التكفير، وهو موضوع بلا شك لا يتطرق إليه أو يتحدث فيه أو يبرز فيه إلا علماؤنا جزاهم الله خيرا بتحذيرهم وتنبيههم عن ما ينبغي التحدث في هذه المسألة. نترك الحديث مع معالي الشيخ صالح بالتفضل، أثابه الله ونفع به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن الموضوع الذي هو موضوع الكلام هو موضوع الغلو في التكفير. والغلو أصله مأخوذ من غلا الشيء إذا زاد، يقال غلا القدر إذا زاد وفار من الحرارة، وغلا السعر إذا ارتفع. فالغلو معناه الزيادة، والتكفير معناه الحكم بالكفر على المسلم، الحكم بالكفر على مسلم كان قد دخل في الإسلام وحكم له بالإسلام وحقن دمه وحفظ ماله وصار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. والحكم بالتكفير حكم شرعي، حكم شرعي حكم به الله وحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه على من يستحقه، فهو حكم شرعي يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يتولى هذا إلا أهل العلم وأهل الفقه والبصيرة. فالكافر والمرتد من كفره الله ورسوله، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على ردته وكفره. وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام رسوله ويطبقونها على من يستحقها. ليس من حق كل أحد أن يكفر، فليس التكفير بالجهل، وليس التكفير أيضا بالهوى. حتى العالم إذا كان عنده هوى وتغرض، فإنه لا يجوز له أن يحكم تبعا لهواه وأغراضه، فكيف بالجاهل الذي لا يدري وهو يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم ويتعدى على مسلم حقن الله دمه وحفظ ماله وعرضه فيتعدى عليه؟ هذا من أخطر الجرائم وأكبر الآثام. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يتعرض للمسلمين بأن يكفرهم أو يفسقهم أو يبدعهم وهو لا يدري ولا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى، أو يحمله هواه على أن يكفر خصومه ومعارضيه ومخالفيه بغير حق، فإنه إذا فعل ذلك فإنه لا يضر من صدر في حقه هذا التكفير، وإنما يرجع إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر ولم يكن كذلك رجع عليه. من قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله وليس كذلك حار عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: تكفير المسلم كقتله. الأمر ليس بالهين. وهذا الكلام الذي يصدر في تكفير من لا يستحق ذلك لا يذهب سدى ولا ينسى، وإنما يرجع إلى قائله. فإذا كفر من لا يستحق التكفير فقد كفر نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا فسق من لا يستحق التفسيق فسق نفسه، وإذا بدع من لا يستحق التبديع بدع نفسه. هذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: حار عليه رجع عليه باء بها أحدهما. المسألة خطيرة، ولا يجوز تكفير المسلم إلا بمسوغ شرعي. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سبب نزول الآية كما ذكر المفسرون أن جماعة من الصحابة خرجوا غزاة في سبيل الله فلحقوا برجل يسوق غنما فقال السلام عليكم فقتلوه وساقوا غنمه، قتلوه وساقوا غنمه بعدما قال السلام عليكم. وفي رواية أنه قال لا إله إلا الله، ظنوا أنه إنما قالها من أجل التقية ليسلم منهم، ظنوا هذا فقتلوه. فأنزل الله هذه الآية في عتابهم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وفي حديث آخر أن صحابة أيضا قاتلوا المشركين ظهروا عليهم وفيهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فلحقوا بواحد من المشركين ليقتلوه، لحقوا به ليقتلوه زي أسامة ورجل من الأنصار أدركوه ليقتلوه، فقال الرجل لا إله إلا الله، فقتله كف عنه الأنصاري، لما قال لا إله إلا الله كف عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد ظانا أنه إنما قالها تقية لأجل أن يسلم من القتل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة إنما قالها يا رسول الله يتقي بها القتل. قال هلا شققت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فأنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة إنكارا شديدا لأنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، مجتهدا في ذلك وظانا أنه إنما قالها ليتقي بها القتل. فكانت غلطة من أسامة رضي الله تعالى عنه. والحكم على مسلم بالردة والخروج من الإسلام ترتب عليه أمور كثيرة، ليس مجرد كلام يقال. إذا صح أن هذا الذي حكم عليه بالردة مرتد فسيترتب على ذلك أمور كثيرة، منها أولا أنه يخرج من دين الإسلام ويكون كافرا، وهذا أمر صعب، إخراج مسلم من الإسلام إلى الكفر وجعله في صف الكافرين هذا صعب. فإذا حكم عليه بالردة حسب من الكافرين، صار في عداد الكافرين وحبطت أعماله. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا إذا حكم عليه بالردة فإنه تبين منه زوجته، إذا كانت مسلمة تبين منه، بل وحتى لو كانت كافرة تبين منه زوجته وتفصل عنه لأنه أصبح كافرا وبطل نكاحه. ثالثا أن أمواله تصادر وتكون لبيت المال، لا يرثه أقاربه لا الكفار ولا المسلمون، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وهذه أحكام صعبة، فإذا حكم على شخص بالردة وطبقت عليه هذه الأحكام وهو ليس مرتدا فإن الإثم في ذلك كله يرجع إلى من حكم عليه بالردة وهو ليس بمرتد. فمسألة التكفير فلان كافر، فلان مرتد، فلان خارج من الدين، هذه كلمات خطيرة. إما أن تنطبق على من قيلت فيه فتطبق عليه الأحكام المذكورة، وإما أن ترجع إلى من قالها وتكون في عنقه وإثمها عليه وشرها عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلم يحرم دمه ويحرم ماله ويحرم عرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ المسلم له حرمة ولا يجوز انتهاك حرمته، وأشد الانتهاك لحرمة المسلم أن يحكم عليه بالكفر وهو لا يستحق ذلك. فمن أظهر الإسلام فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى ولو كان كافرا قبل أن يظهر الإسلام، ولو كان كافرا إذا أظهر الإسلام وتكلم بلا إله إلا الله فإنه يكف عنه ويعتبر مسلما حتى يظهر منه ما يخالف ذلك فيحكم عليه بالردة، ولا يحكم عليه بالردة إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون من يستحق الردة والخروج من الإسلام. وكيف يكون مرتدا؟ إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء، نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء وحرروها وقرروها ودونوها، وهي ترجع إلى أربعة أمور، هي كثيرة لكنها ترجع إلى أربعة أمور. الأمر الأول النطق، الكلام، إذا تكلم بكلام الكفر وهو مختار عاقل يعلم ما يقول، كان يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزي بالقرآن أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يسب الدين، فإنه يرتد إذا نطق بكلمة الكفر. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السبب في ذلك أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بالصحابة ووصفوهم بهذه الأوصاف، فهذا كفر بالقول، حكم الله عليهم بالكفر بسبب هذا القول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن من سب الرسول فقد سب الله جل وعلا، لأنه رسول الله، ومن سب الرسول فقد سب القرآن الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فحكم الله عليهم بالكفر مع أنهم يقولون إنهم ما قصدوا الكفر، ولا قصدوا معنى هذه الكلمات، وإنما قصدهم الترويح عن أنفسهم، يتحدثون حديث الركب يقطعون به الطريق، وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يلتفت إليهم ولا يجيبهم إلا بقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فإذا تكلم الإنسان بكلمة الكفر وهو غير مكره، وهو عاقل ولا يعذر بالجهل، فإنه يحكم عليه بالردة، بدليل هذه الآية، حتى ولو ادعى أنه لم يقصد وإنما هو يستهزي، أو أنه يروح عن نفسه أو يضحك، وأنه كلام ضحك ومزح، هذا لا يعفيه من الردة والكفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا من الردة بالقول. وكذلك دعاء غير الله، الذي يدعو غير الله، يدعو الموتى المقبورين، يدعو الملائكة، يدعو الأولياء والصالحين ويستغيث بهم وهم أموات، يستنجد بهم، فإنه يكفر بذلك. ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا النوع الأول، الردة بالقول الذي هو صريح الكفر ولا يعذر بذلك إلا المكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرطين: الشرط الأول أن يكون مكرها لا اختيار له، وإنما قال هذا الكلام ليتخلص من الإكراه، والشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. وسبب نزول الآية أن المشركين أمسكوا بعمار بن ياسر رضي الله عنه، فألزموه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم سيقتلونه. فعمار تلفظ بما طلبوا منه تخلصا من شرهم، ثم إنه ندم وجاء يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فأنزل الله هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالذي يتكلم بكلام الكفر وهو غير مكره فإنه يكفر. وكذلك يعذر غير العاقل المجنون الذي يهذي، أو النايم الذي يتكلم ولا يدري ما يقول، هذا يعذر لأنه ما ليس لكلامه حكم ولا ينسب إليه، المكره لا ينسب إليه فعل. وكذلك يعذر من كان حديث عهد بالإسلام ولا درى أن هذه الكلمة أنها كلمة كفر. حديث عهد بالإسلام جديد ولا عرف ما هي النواقض وما هي المكفرات صدر منه شيء بجهل يعذر فيه لأنه ما تمكن من التعلم، أسلم حديثا ولم يتمكن من أن يتعلم، فصدر منه ما كان يقوله في حال كفره من الكلام، هذا يعذر، يعذر بجهله لأنه حديث عهد بالإسلام. أما من تمكن من التعلم والمعرفة للأحكام ولم يتعلم ولم يطلب العلم ووقع في شيء من هذه الكفريات إنه لا يعذر، إنه لا يعذر. هذا القول. الفعل، يكفر الإنسان بالفعل كما إذا سجد لغير الله أو ذبح لغير الله عز وجل، فهذا كفر بالفعل لا يعذر صاحبه ما دام أنه بين المسلمين وبإمكانه أن يتعلم أمور دينه، ولكنه مهمل وقلد من يذبحون لغير الله ومن يسجدون للأصنام والقبور والأضرحة، قلدهم ولم يسأل عن هذا الأمر وهو متمكن من أن يتعلم ويعرف، فهذا لا يعذر، هذا ارتد بفعله، سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو فعل فعلا من أفعال الكفر لغير مما يحكم بكفره بسببه، فهذا لا يعذر. الثالث، الاعتقاد بالقلب. إذا ما نطق بالكفر ولا فعل الكفر ولكن يعتقد بقلبه، يعتقد اعتقادا كفريا، كان يعتقد أن لله شريكا، يعتقد بقلبه أنه يجوز دعاء غير الله، يعتقد بقلبه حل ما حرم الله، يعتقد بقلبه حل الخمر، حل الربا، حل الزنا، يعتقد أن هذه الأمور حلال وأن تحريمها غير صحيح، حتى ولو لم ينطق ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، لو لم يشرب الخمر ولو لم يأكل الربا ولو لم يزني، إذا اعتقد بقلبه أن هذه الأمور جائزة وأنها ليست حراما ولكن الناس يحرمونها وهي ليست حراما، فهذا يكفر باعتقاده والعياذ بالله، يكفر باعتقاده. أو يعتقد أنه يجوز دعاء غير الله ولو لم يدعو غير الله ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، لكن يقول جائز، كله جائز، هذا تقرب جائز إلى الله أو إلى غيره، تقرب جائز، طلب الحوائج جائز من الله ومن الموتى ومن، فإذا كان يعتقد هذا بقلبه فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام. الثالث، الرابع الشك، الرابع الشك، إذا شك في أمر من أمور الدين، إذا شك في وجوب الصلاة، شك في وجوب الصلاة هل هي واجبة ولا ما هي واجبة أو هي سنة، فإذا شك في ما علم من الدين بالضرورة، شك فيه كأن شك في وجوب الصلوات الخمس وقال هي طاعة لكن ما أدري هي واجبة ولا ما هي واجبة، وهو يسمع كلام الله وكلام رسوله ويسمع كلام أهل العلم في وجوب الصلاة، لكن يقول ولو كان أنا عندي يعني توقف، عندي توقف في هذا، يمكن أنه صحيح يمكن ما هو صحيح، يمكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يمكن ما هو صحيح، يمكن القرآن حق ويمكن أنه ما هو حق، ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، مجرد الشك، ما اعتقد، هو ما اعتقد لكن يشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما. فإذا شك في أصل من أصول الدين أو شك فيما علم إباحته أو تحريمه من الإسلام بالضرورة، فإنه يكون كافرا بشكه، يكون كافرا بموجب شكه، لأن الواجب أن يعتقد الحق بقلبه ويؤمن به ولا يشك فيه. لكن لا يدخل على هذا من جاءه وساوس، وسواس من الشيطان، هو معتقد بقلبه وموقن بقلبه ومؤمن بقلبه، ما عنده شك، لكن جاءه وساوس من الشيطان، وسوس له الشيطان، هذا لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل. الوسواس ما يؤاخذ به. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. جاءه ناس من أصحابه يشكون إليه ما يجدون من الوساوس، وقالوا: إننا نحب أن نتردى من جبل ولا نتكلم بما يدور في خواطرنا أو أنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. يعني كونك تعظم هذا الشيء ولا تتكلم به، هذا هو صريح الإيمان، ولا يضرك وساوس الشيطان، فهذا ليس من الشك، وإنما هو وسواس من الشيطان. فإذا لم يتكلم به ولم يعمل به ورفضه فإنه لا يضر بإذن الله. فهذه الأمور الأربعة هي جماع نواقض الإسلام، ترجع إليها كلها: أن يتكلم بلسانه بصريح الكفر، أن يعتقد بقلبه ولو لم يتكلم بلسانه، أن يفعل فعل الكفر والشرك، أن يشك ويتردد في هذه الأمور، فإنه بذلك يكون مرتدا عن دين الإسلام، يحكم عليه بالردة. ومن الذي يعرف هذا؟ من الذي يعرف هذه الأمور ويطبقها على مستحقيها إلا أهل العلم والبصيرة والمعرفة؟ أما أن كل واحد يخوض ويتكلم في هذه الأمور يحكم على الناس بالكفر، فهذا خطر عظيم، خطر على الأفراد، خطر على الأفراد، لما سمعتم من أنه خطر على المتكلم، يرجع إليه كلامه وإثمه، وخطر على المجتمع، خطر على المجتمع إذا فشى التكفير من الجهال والمتعالمين، فشى التكفير في المجتمع، حصل التباغض والتقاطع، وربما يؤول هذا إلى سفك الدماء واختلاف الكلمة والخروج على ولاة الأمور. فالمسألة ليست سهلة، فالتكفير إذا كان بغير حق وبغير حكم شرعي فإنه يكون خطرا على الأفراد المتكلمين به والحاكمين به، وخطر على المجتمع، يحصل بينهم التقاطع والتهاجر والتباغض، أو يحصل بينهم سفك الدماء، أو الخروج على ولي الأمر وتشتت الكلمة واختلال الأمن، كما حصل من الخوارج. خوارج لما كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا المسلمين ترتب على ذلك أنهم حملوا السلاح وقتلوا أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر، قتلوا عثمان رضي الله عنه خليفة الثالث، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الرابع، قتلوا خيار الصحابة، قتلوا طلحة والزبير، قتلوا وقتلوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا ولا يزالون يقتلون بسبب أنهم كفروا المسلمين على غير بصيرة، وكما قال فيهم صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذا بسبب الغلو في التكفير. وأقرب مثال على ذلك مسألة الخوارج، ماذا حصل على الإسلام والمسلمين من شرهم بسبب أنهم كفروا المسلمين، فآل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، وما يندى له الجبين، وما شوه التاريخ الإسلامي. كل هذا بسبب التكفير الذي صدر من غير روية ومن غير حكم شرعي. مذهب أهل السنة والجماعة في المسلم إذا ارتكب معصية من المعاصي، إن كانت المعصية صغيرة من الصغائر فهذه لا تقتضي فسقه، فضلا عن أن تقتضي كفره، لا تقتضي الفسق، الصغائر لا تقتضي الفسق، لكنها معاصي تجب التوبة منها أو يكفرها الله بالأعمال الصالحة. الصغائر تكفر إما بالتوبة وإما بالأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النوع الثاني من الذنوب الكبائر التي دون الشرك، الكبائر التي دون الشرك، فهذه عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي الكفر، كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة، هذه كبائر موبقات لكنها لا تقتضي خروج الإنسان من الدين، بل تقتضي الفسق، أنه يكون فاسقا ناقص الإيمان، تقتضي أنه يكون فاسقا ناقص الإيمان، لأن الله لم يحكم على أهل الكبائر بالكفر. ولذلك حكم الله على السارق بالحد، وحكم على الزاني بإقامة الحد، ولو كان كافرا ما أقيم عليه الحد لقتل ردة. ولما شرب رجل الخمر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلده صلى الله عليه وسلم هو والحاضرون، قال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، إنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر، إنه يحب الله ورسوله، لكن غلبته الشهوة ووقع في هذه المعصية وأقيم عليه الحد. وفي رواية: لا تعين عليه الشيطان، دل على أنه ليس بكافر. وكذلك الزاني، وكذلك السارق، كذلك قاتل النفس بغير حق. الله جل وعلا يقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. فجعل القاتل أو المقاتل أخا للمقاتل والمقتول، أخوة، إنما المؤمنون إخوة، لم يخرجهم بذلك، مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الإيمان، إنما يخرج من الإيمان الكفر والشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يدخل في هذا الزنا والسرقة وشرب الخمر، يدخل في قوله تعالى ما دون ذلك، يعني ما دون الكفر والشرك تحت المشيئة. وفي الحديث أنه لا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. ما في قلبه إلا أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ومع هذا يخرج من النار، ولو كان كافرا لخلد في النار مع الخالدين فيها. فالكبائر، فالذنوب على ثلاثة أقسام: إما كفر وشرك، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإما أن يكون كبيرة دون الشرك، وهذا تحت المشيئة، شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، لكنه لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، وهو موعود بالجنة ولو عذب، لا يخلد في النار. والنوع الثاني الثالث النوع الأول الكفر والشرك، والنوع الثاني الكبائر التي دون الشرك، والنوع الثالث الصغائر، كما قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. جعلها ثلاث أنواع: الكفر هذا أعظم الذنوب، والفسوق وهو الكبائر التي دون الكفر، والعصيان الذي هو دون الكبائر. فالله حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم هذه الأشياء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وسط بين الغالية في التكفير وهم الخوارج والمعتزلة، وبين المتساهلين في التكفير وهم المرجئة. أهل السنة والجماعة وسط، أما الخوارج فإنهم يقولون مرتكب الكبيرة كافر، فالزاني عندهم كافر، السارق عندهم كافر، شارب الخمر عندهم كافر، إذا لم يتب قبل موته فهو خالد مخلد في النار، ويستحلون دمه ويقتلونه والعياذ بالله. هذا مذهب الخوارج. وأما المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال، فهم يقولون إنه خارج من الإسلام لكنه لا يدخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو بكافر ولا هو مسلم، أن أحد ما هو بكافر ولا هو مسلم، يقولون نعم فيه إيه واحد ما هو بكافر ولا هو مسلم، وإذا مات ولم يتوب فهو مخلد في النار كما تقول الخوارج. إذن وافقوا الخوارج على خروجه من الإسلام، نسأل الله العافية. أما المرجئة وهم الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب، وبعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال إن جاءت أو ما جاءت لا تقتضي كفره، حتى ولو لم يعمل شيئا أبدا، ترك الصلاة والصيام وترك أركان الإسلام وترك الطاعات، ما دام أنه مصدق بقلبه أو زيادة على ذلك ينطق بلسانه، ولو ترك الأعمال كلها فهو مؤمن كامل الإيمان، يقولون مؤمن كامل الإيمان. هذا من التساهل في الأحكام الشرعية، وهذا تمويع للعقيدة وتمويع للدين، وهذا خطر عظيم. يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا حق، لكن لا يضر مع الإيمان معصية، هذا باطل، المعصية تضر ولو كان الإنسان مؤمنا فإن المعصية تضر. يقولون لا، لأن الأعمال ما تدخل في الإيمان عندهم في مسمى الإيمان، فهم على النقيض من الخوارج، هم في طرف والخوارج في طرف، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الوسط هو الخير، وهو مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون في مرتكب الكبيرة التي دون الشرك إنه ليس بكافر كما تقوله الخوارج، ولكنه فاسق عاصي مستحق للعقوبة، لكنه ليس بكافر، ولا يقولون إن المعصية لا تضره ولا تنقص إيمانه كما تقوله المرجئة. وهذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة، وهو المذهب الوسط، فأهل السنة والجماعة وسط في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، وسط بين الغلاة من الخوارج والمعتزلة وبين المتساهلين من المرجئة، وهذا هو المذهب الحق والدين الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة. فعلى المسلم عموما أن يحفظ لسانه، وعلى طالب العلم غير المتمكن المتعالم المبتدي الذي لا يدرك هذه الأحكام العظيمة عليه أن يتقاصر وأن يمسك لسانه وأن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على شباب المسلمين، على شباب المسلمين وفقهم الله وحماهم من هذه الأفكار الهدامة، عليهم أن يقبلوا على تعلم العلم، أن يقبلوا على تعلم العلم على العلماء، إما في الحلق في المساجد، وإما في الدراسات النظامية في المعاهد والكليات التي قررت فيها كتب العقائد الصحيحة، عقائد أهل السنة والجماعة. على شباب المسلمين أن يقبلوا على تعلم العلم النافع الذي يميزون به بين الحق والباطل، ولا سيما يميزون به بين من يكفر ومن لا يكفر من أهل الجرائم وأهل الذنوب، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. لا يجوز لهم أن يتكلموا حتى يتعلموا، يتعلمون قبل أن يتكلموا، فإذا تعلموا العلم النافع فإنهم يتكلمون على بصيرة وعلى إنصاف وعدل، أما إذا تكلموا بغير علم فهم على خطر عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قيدوا ألسنتكم أيها الشباب وأيها المسلمون عن هذه الأمور، لأننا الآن في زمان فتنة وخوض، الآن نحن في زمان فتنة وفي زمان خوض وجهل وأهواء، فتحرزوا من الوقوع في هذه المزالق الخطيرة التي شتتت المسلمين وشغلتهم بأنفسهم عن الكفار. أكثر المسلمين الآن مشغولون فيما بينهم عن الكفار، بل إن الكفار يفرحون بانشغال المسلمين بعضهم ببعض، يفرحون بهذه الأفكار ويروجونها ويدعمون الذين يقومون بهذه الأفكار، ويزينون لهم أنهم دعاة إلى الله وأنهم مجاهدون في سبيل الله، حتى حصل ما حصل بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن المسلمين تبصروا في دينهم وتعلموا أحكام ربهم وعملوا بشريعتهم لهابتهم الأرض كلها، ولقامت دولتهم كما كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة والخلافة الإسلامية، إلى أن تقسم المسلمون وظهر بينهم التكفير، وظهر بينهم القدح فيما بينهم. حينئذ فرح الأعداء وتشتت المسلمون، وهذا لا يمكن اجتماع كلمة المسلمين وتآخي المسلمين إلا بنشر العلم النافع، تعلم العلم النافع. لا تقرأوا من الكتب كل ما هب دب، هناك كتب تدعو إلى الفتنة، تدعو إلى الحماس الكاذب باسم الإسلام، تنشر الشر إما عن قصد وإما عن غير قصد، إما أن الذين كتبوها أهل ضلال يدسون السم في الدسم، وإما أنهم أهل جهل عندهم حماس ومحبة للدين لكن ما عندهم علم. والجاهل يضر أكثر مما ينفع، وفي المثل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. فعليكم أن تحرصوا على قراءة الكتب الصحيحة، وكلما تقادمت الكتب فهي أضبط وأحسن. وقبل أن تنظر إلى الكتاب انظر إلى مؤلفه، هل هو من أهل العلم؟ هل هو معروف بين العلماء بين الناس؟ أو هو مجهول ولا تدري عنه؟ فلا تقرأ كل ما هب ودب. ولهذا يقول القحطاني: لا تقبلن من التوارخ كلما نقل الرواة وخط كل بناني. لا تقبل كل المسودات وكل الكتب، لا سيما الكتب العصرية المعاصرة. الآن المطابع تلفظ كتبا كثيرة عصرية قل فيها العلم وأكثرها كلام فارغ، وليته فارغ فقط لكنه كلام ضال مضلل، نسأل الله العافية والسلام. لا نجاة لكم يا شباب المسلمين، لا نجاة لكم من هذه الفتن إلا بتعلم العلم النافع. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فقالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله يعني وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الآن كثر القراء وقل الفقهاء، وجاء صحة الأحاديث أنه في آخر الزمان يرفع العلم، فإذا رفع العلم بموت العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مسألة خطيرة جدا، فعليكم أيها المسلمون عموما وأيها الشباب خصوصا، عليكم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بالرجوع إلى أهل العلم، عليكم بملازمة طلب العلم النافع، فإنه النجاة لكم من هذه المحن وهذه الفتن، لا نجاة غيره. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من كفر بك من خلقك. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق. اللهم اكفنا شر الأعداء والحاسدين من الكفرة والمنافقين واليهود والنصارى وسائر المشركين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
الله